الركن الثالث من أركان الديالكتيك هو ما يطرح عليه بقصدات التطور. وقصدات التطور تعني أن الحركة التي أقرها سابقا في ضمن حركة التطور، وهذا من النوع الذي يحصل بالناس بشكلها الكليون يتحول بهرجة ونقلة مفاجئة إلى تغير كيفي. الوجودات المتحركة والمعنية تتحرك بلونين من الحركة. الحركة الأولى هي الحركة المستن كأن يكبر حجمه أو يتغير لونه أو يتغير طعمه أو ما شابه ذلك. هذه الحركة البطيئة التي تحصل في الفم. وهناك لون آخر من ألوان الحركة وهو الحركة بالخيل، أي أن هذه الخيلية التي كانت موجودة في أول الحركة سوف تتغير تغيرا متفاجئا ويخفض الشيء ويتمثل بكيفية أخرى. هذا اللون من الحركة الذي يخرج قانون البدء وقانون الرقابة التي تسير بشكل تدريجي يسمى بخرجة الأخرى. يعني هذا الشيء الذي يتمثل بكيفية معينة ويتمثل بماهية معينة سوف ينقلب ويكون شيئا آخر، وهذا ما يصطلح عليه بخرجة التطور. فإذا التطور يصير بالشيء إلى أن ينتهي به إلى المرحلة التي يخرج بها خرجه فيتغير بشكله النوعي. وهذا يعني أن كل حركة تطورية هي حركة تصاعدية ترتقي بالشيء نحو الكمال وتصعد به إلى الأعلى، ولا يوجد في هذا الكون حركة قيسية أو حركة دائرية. وقد يعترض على الديالكتيك بأن هناك حركات في هذا الكون في هذا المحيط دائرية، يبدأ الشيء منها بحالة معينة ثم ينتهي إلى نفس حالته الأولى، وهذا معنى الدوران. مثلا البذرة حينما توضع في الأرض وحينما تنمو وتكون نبتة، بعد ذلك هذه النبتة سوف تعود وتكون بذرة في نهاية المطاف. وهذه الحركة ليست حركة تصاعدية وإنما هي حركة دائرية. بدأت البذرة بحركة معينة وانتهت البذرة إلى نفسها، وهذا هو معنى الدوران والحركة الدائرية. فلماذا تقول لماذا تقول بأن كل حركات الكون هي حركات تصاعدية وحركات معنية ولا توجد عندنا حركة دائرية؟ يجيب الديالكتيك على ذلك بأن كل حركة هي حركة تصاعدية، وحتى مثل هذا المثال الذي قدمتموه للحركة الدائرية في الحقيقة الحركة فيه حركة تصاعدية، وذلك لأن هذه البذرة حينما تنمو وتتحول إلى نبتة هذه النبتة سوف لا تكون بذرة واحدة، وإنما سوف تأتي أصولها وسوف تأتي ثمارها وسوف تنمو وتتوزع وتتكاثر، وهذا هو معنى التكامل. وإن عادت وأصبحت بذرة في نهاية المطاف إلا أنها عادت، كلما يمكن أن تكون من ثمار كثيرة جانحة مفيدة ما فعل الإنسان، وهذا هو معنى التكامل. فالبذرة الواحدة في الحقيقة تحولت إلى مئات الثمرات. تحول القدر الواحد الى مئات الثمرات هذا ليس بحركه انبهاريه وانما هو حركه تفاعليه وتفاعليه. اذا الخلاصه ان كل حركه موجوده في الكون لا بد ان تكون حركه تفاعليه، ولا يوجد عندنا في هذا الكون حركه دائريه او حركه تراوح في مكانها، وانما كل حركه هي تحاول ان تسير في الاشياء الماديه باتجاه الكمال. ونحن إذ نتعرض لموضوع تحضير التطور الذي يدعي به الديالكي من أن الشيء ينتقل من حالة إلى حالة أخرى بصورة مفاجئة وبنقلة نوعية، نحتاج أن نتبين السر الذي يكمن وراء قول الديالكي بهذا المبدأ. فلنسأل أنفسنا، ما هو السبب في ادعاء الديالكي أن الحركة لا بد أن تنتهي مرحلة تقتل الكرة وتنتقل فيها نوعا نقلة نوعية مباشرة؟ ما هو السبب في ذلك؟ بإلقاء نظرة عابرة وسريعة وصادقة على الحقيقة التي تقدمها لنا بهذا السبب، نلاحظ أن الهدف الأساسي والغاية الرئيسية الذي يكمن خلفها القول بقفزات التطور هو هدف سياسي بحت، لأن الماركسية كانت تريد أن تبرر سيطرتها على الفصل في الوضع البرجوازي القائم. الوضع القائم هو الوضع البرجوازي، وهي تريد أن تسيطر على شدة الفصل، فإذا لابد أن تثبت نظرية معينة على طريقتها التي بيناها في الفصل السابق. يعني هي تؤمن بفكرة معينة ثم تحاول أن تجعل الفلسفة في خدمة هذه الفكرة، وتنطلق من متبنيات واضحة وأسس معينة ثم تحاول أن تنظر لها وتكون الفلسفة في صالحها. فإذا الماركسية تؤمن بالانفراد وتؤمن بأن الخصم لا بد أن يدخل وينتزع بالقوة، فحاولت أن تدرس هذا الأمر في الوقت الذي تحدث فيه أن المجتمع يعيش حالة من الصراع بين طبقات. هذا الصراع سوف يفرز الطبقة الأصلح، وهكذا وهكذا أن الصراع بين الضدين وبين النقيضين في داخل المجتمع حتى ينتهي المجتمع إلى صورة أكثر نضجا وأكثر ضجا من السابق، حتى ينتهي بالمرحلة إلى مرحلة الاشتراكية في السياسة. هكذا تدعي الماركسية، ولكن رأيت نفسها أنها إذا انتظرت المجتمع وبقيت تتفرج عليه إلى أن يخرج الحالة الاشتراكية أو الحالة السيوعية، فإن هذا يعني القضاء المدرم عليها، لأنه لابد من سنين طويلة إلى أن مثلا يعي المجتمع أهدافها ويهضم متبنياتها وبعد ذلك يصل إلى ما يصل إليه. فإذا لا بد من التفكير بالصور ولا بد من التفكير بالانقلاب تجاه استفادة، وهي قانون تحتجاه التطور. تقول صحيح المجتمع راح يعيش حالة من الصراع بين البروليتاريا الطبقة العاملة وبين الطبقة البرجوازية الرئيسمالية، هذا الصراع يبدأ ينمو شيئا فشيئا إلى أن يولد الطبقة العاملة في النتيجة، ويولد المجتمع الاشتراكي في النتيجة، وتنتصر فيه القوة المستضعفة أو القوة العاملة على القوة المستضعفة. هذا راح يؤدي بهذه النتيجة، ولكن هذا الأداء ليس عن هذا الطريق الرسمي اللي فيه سير تدريجي بطيء، وإنما نحتاج إلى نقلة، نحتاج إلى قفزة تنتزع الحكم من الطبقة البرجوازية وتسلمها إلى البروليتاريا والطبقة العاملة، وتقول لهم هاتوا هذا. قفزة نقلة نوعية سريعة مباركة كما يحدث في ظواهر الطبيعة الأخرى. نشوف الأمثلة اللي تعزز هذا المدعى. مثلا تقول الماركسية بأن الماء حينما يوضع على النار يبدأ بارتفاع الحرارة شيئا فشيئا، فتتصاعد درجة حرارته إلى أن تبلغ درجة المئة، فيبدأ بالغليان. حينما يبدأ بالغليان تبدأ القفزة، يعني الماء بمجرد أن يصل إلى درجة المئة هو كان شنو يصير سير بطيء لأنه نمو تدريجي، وهذه الحرارة تفعل فعلها في داخل هذا الماء إلى أن يصل إلى درجة المئة. حينما يصل الماء إلى درجة المئة يقفز، أي يتحول من حالته النوعية القائمة وهي حالة السيولة إلى حالة جديدة وهي الحالة الغازية. الحالة الغازية من ناحية النوعية تختلف عن الحالة السائلة، هي الماء في حالته الغازية يختلف عن كونه في الحالة السائلة. فإذا ما النمو التدريجي البطيء الذي وصل بالماء إلى درجة المئة ماذا أحدث فيه؟ أحدث فيه انتقالا نوعيا سريعا قابسا مباغتا إلى حالة جديدة. وهكذا لو عكسنا الأمر وأردنا نسلط درجة من البرودة على الماء فدرجة فدرجة إلى أن تهبط درجته المئوية فتصبح درجة الصفر، هي نقطة التحول ونقطة الخفض إلى الماء من حالة معينة إلى حالة معينة أخرى، من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة والحالة الجليد الثلج يعني. فإذا هذا السير البطيء وهذا النمو التدريجي سوف يمر بحالة يحسب فيها الشيء وتتغير حالته النوعية. كذلك المجتمع، كذلك المجتمع لا بد أن يصاب بقفزة، يعني كما أن النار تساهم في إيصال الماء إلى مرحلة القفزة والانتقال من حالة إلى حالة، كذلك الانقلاب في المجتمع يساهم في نقل المجتمع من حالة نوعية إلى حالة نوعية أخرى، من الطبقة البرجوازية إلى الطبقة العاملة. الانقلاب هو الذي يساهم في ذلك. فهذا تبرير بطيء، يعني هم الآن عندهم بدل سياسي حاولوا أن يسوقوا له نظرية فلسفية من أجل أن يبينون مبررات لأهدافهم السياسية، وهكذا تلجأ الماسكية في كل أدوارها إلى أن تأتي بمتبنيات تنساق مع طبيعة التفكير الذي تؤمن به مسبقا. وقلنا أن هذه الطريقة من التفكير هي التي تقضي على العلم، وهي التي تقتل العلم، ويكون العلم والمعرفة ضحية من هذه الأفكار التي تريد بالبشرية الخسران وتريد بالبشرية الضياع، ولا تحاول إلا أن تملي رغبات نفسها الخاصة فقط. هذا يجيبوك مثال، مثلا بعدين يجيبون الحوامض، مثلا يقولون نفس الحوامض حينما تصل إلى درجة معينة تنتقل من حالة إلى حالة أخرى، يعني يتبدل عنصر مثلاً يتبدل من حالة السيولة إلى حالة الصلابة، أو يتبدل من حالة السيولة إلى حالة الغازية، وهذه كلها عبارة عن قفزات يمر بها الكون وتمر بها المادة، فلا بد أن تنطبق بالنتيجة على المجتمع. الملاحظ على هذه الأمثلة التي يسوقها الماركسيون في هذا المجال أنها أمثلة من تقاط انتقاءين ومختار اختيارين ومستلة من بين مجموعة كبيرة من الأمثلة، يعني مو أمثلة هي جارية مع الطبيعة بمصطلحها وبسليحتها، وإنها هي أمثلة متكلفة، يعني شلون أنت عندك فكرة معينة تريد تقنع الطرف المقابل بها بطريقة جدلية، فتحاول أن تجيب له مصداق من المصادر التي ينطبق على هذه الفكرة، وبعد ذلك تعمم الفكرة على كل مفردات الجيل والكون والحياة. الماركسية هكذا فعلت، أتت إلى بعض الأمثلة اللي لاحظت فيها وجود تغير بالنوعية، وحاولت أن تسلط الضوء عليها لكي تعمم فكرتها على كافة مفردات الكون. فإذت إلى مثال الماء وإلى مثل الحوامض، بينما جاهلت نفس الأمثلة اللي كانت تستعين بها سابقا على القول بحركة التطور، مثل حركة البيضة وتطورها إلى سطح، وحركة البذرة وتطورها إلى نفسه. الآن نحن نقول لهم لماذا لا تتجرؤوا في الإتيان بتلك الأمثلة اللي إيش كنتم تبنونها وكنتم تدعون أنها هي الأساس في إثبات التطور وحركة التطور؟ أين القفزة الحاصلة في تحول البذرة إلى نفسه؟ وأين القفزة الحاصلة في تحول البيضة إلى دجاجة؟ إذا تريد تستعملون الأمثلة فيجب أن تستعمل الأمثلة على صعيد واحد المستوى واحد، وأما أن تستعمل الأمثلة والمثال اللي فيكم تجيبوه والمثال اللي فيكم تجيبوه وتحاولون أن تعمموا على هذا المثال اللي فيكم على كل مغربات الكون، فهذا ما لا يقبل منكم. إذن هناك فصل، هناك عملية تجزئة بين الأمثلة التي تخدم هذه المصلحة وهذه الغاية وبين الأمثلة التي لا تخدم هذه المصلحة، حتى وإن كانت قد استعانت بها الماركسية في فترة من فتراتها ومن أجل إثبات كثرة من أفكارها. فأنتم في الوقت الذي تثبتون فيه عن طريق مثال البذرة وتحولها إلى نفسه خرجت للتطور، لماذا لا تأتون بهذا المثال في هذا الأمور؟ في قفزات التطور تخلّيتوا عن هذا المثال، فتخلّيتم عن معناه تخلّيتم عن أصل حركة التطور، لأن عندك مثال في حركة التطور هو هذا المثال. الأساس الذي اعتمدت عليه حركة التطور في بنائها هو هذا المثال. هذا المثال نشوف في قلبه. فلماذا تجعل قانون قفزات التطور قانون عام وتحاولون أن تأتون على المجتمع وبعدين تبررون الثورة وتبررون الأمثلة؟ ما هذا إلا عبارة عن حجم للغايات السياسية التي تحملها أذهانكم وأفكاركم من أجل التسلط على المجتمع وانتصار خيرات الناس ونهي الثروات وما شابه هذا من الأحداث الاستعمارية الواضحة. حتى أنت الحوامل التي ضربتموها كأمثلة، أنتم سقيتون انتقاء، يعني بعض الحوامل تتحول صحيح تحولات نوعية وهذا موجود بالكم، وبعض الحوامل الأخرى لا تتحول تحولات نوعية، بل عندنا بعض الأمثلة مثمر بهذه الحالة. مثلا تأخذ إليك العسل أو تأخذ الشمس، هذا الشمس حينما يتحول من حالة إلى حالة، من حالة صلبة إلى حالة سائلة، هذا يتحول تحول تدريجي من دون قصد، هو يمر مرور تدريجي على الصريحة وعلى مستوى الصريحة ويتحول من حالة إلى حالة بصورة بطيئة ومن دون أي قصد. بل نحن نستطيع أن ننقض عليكم بمثال اللغة في حياة البشر، هاي اللغة اللي يتحدث بها الناس، اللغة اللي يتحدث بها الناس ما رأينا أنها قفزت، ولو كانت قفزت لثبت لنا التاريخ ذلك ونقل لنا التاريخ ذلك. هاي اللغة صار لها مئات السنين، مثلا العربية تتكلم بالعربية والإنجليزية تتكلم بالإنجليزية وصار لها مئات السنين. هذه اللغة ما رأينا أنها تحولت تحولاً دفعياً، نعم تتغير بعض الاصطلاحات بعض المفردات، بس الهيكل العام والهيكل النوعي الذي تحمل هذه اللغة هو هيكل ثابت لم يتم متغير. فإذا كيف تقولون بأن مظاهرة التحديات تأمن جميع مظاهر الكون والمظاهر الإنجليزية؟ قادم أن نتكلم وكلامنا كلا إلى الدرس المقبل إن شاء الله نحاول أن ننشر هذا ونبدأ بفكر أكثر. ثالثا قفزات التطور. قال التاريخ إن الدياركي خلافا للميتافيزيقية لا يعتبر حركة التطور حركة نمو بشرية، لا تؤدي التغيرات الكونية فيها إلى تغيرات كيفية، بل يعتبرها أي يعتبر حركة التطور أي الديالكتيك يعتبر حركة التطور تطورا ينتقل من تغيرات كونية ضئيلة وخفية إلى تغيرات ظاهرة وأساسية، وهذا هو الفهم، أي إلى تغيرات كيفية، وهذه التغيرات الكيفية ليست تدريجية بل هي سريعة تجاهية وتحدث بقفزات من حالة إلى أخرى، وليست هذه التغيرات جاهزة للوقوع لأن يمكن أن تقع يمكن أن لا تقع، لا بل هي ضرورية أي تحكم كل الأشياء وتحكم في صميم الأشياء ولا تنفصل عنها بحال الأفراد، وهي نتيجة تراكم تغيرات سلمية غير محسوسة وتدريجية. ولذلك تعتبر الطريقة الديالكتيكية ولذلك تعتبر الطريقة الديالكتيكية أن من الواجب أن حركة التطور لا من حيث هي حركة دائرية أو تكرار بسيط للطريق ذاته، يعني مراوح في نفس المكان، بل من حيث هي حركة تقدمية صاعدة وانتقال من الحالة الكيفية القديمة إلى حالة كيفية جديدة. يقرر الديالكتيكي في هذا الخط أن التطور الديالكتيكي لمادة الأيمان أحدهما تغير كمية تدريجي يحصل ببطء، والآخر تغير نوعي تجاعي يحصل بصورة بطيئة نتيجة للتغيرات الكمية المتدرجة. بمعنى أن التغيرات الكمية حين تبلغ نقطة الانتقال تتحول من كمية إلى كيفية جديدة. يعني ما هي كيف تتغير؟ وليس هذا التطور فيها الكمية حركة دهرية للمادة ترجع فيها إلى نفسنا الكريهة الذي هي حركة متكاملية بعيدة أبدا من بعيد. وحين نعترض على الماركسية هنا بأن الطبيعة قد تتحرك حركات دائرية كما في الثمرة التي تتطور إلى سيارة ثم تعود بالتالي إلى ثمرة المكان، هذه الحركة حركة دائرية، فكيف تقولون أن كل حركات الكون حركات صاعدة؟ تجيب الماركسية بأن هذه الحركة هي أيضا تكاملية وليست دائرية كالحركات التي يرسمها الفرجال. الحركة اللي يرسمها الفرجال دائرية، هذه من الحركات اللي يرسمها الفرجال، غير أن مرد التكامل فيها إلى الناحية الكمية ليست للكيفية، بس تكامل كيفي تحول الشيء من نوعية إلى نوعية، بس تكامل كمي، يعني إذا كان بذرة اللي كانت واحدة أدت إلى آلاف البذور مثلا، هذا التكامل ثمرة وين عادت في نهاية الشجرة الصاعدة ثمرة أيضا، وأنها تكاملت تكاملا كليا لأن الشجرة التي انتقلت عن ثمرة واحدة أسرعت من مناطق الثمرات فلم تتمكن من الرجوع للحركة أبداً، وقبل كل شيء تقريباً في كل تجربة يقول يجب أن نلاحظ الهدف الثاني وراء هذا التقييم يعني في كل شيء، فقد عرفنا أن المنافسية تتبع الفكرة العملية بالتطوير السياسي المطلوب أن نتفسد عن المجريات المنطقية والفلسفية لتلك الفكرة، فما هو التصميم الذي ينشئ هذا القانون الديالكتيكي الفكري؟ فما هو التصميم الذي ينشئ هذا القانون الديالكتيكي الفكري؟ ومن المنكر جدا الجواب على هذا السؤال، فإن الماركسية رأت أن الشيء اليقين الذي يحط الطريق إلى سيطرة السياسية أو إلى السيطرة السياسية للمصالح التي تتبناها هو الانقلاب، أي الانقلاب العسكري، فذهبت تبحث عن مستنفة فلسفية لهذا الانقلاب فلم تجده في قانونات الحركة تندرج في حركة التناقض الحاكم عليه في أن تبحث انتهى الكون الشافعي يتطور ويتعدل إلى أن يصل للطبقة الدنيا. أما قفزات التغير تتبرمها أن تستند انقلاب عسكري وتستند ديوان الحكومة، فلم تجده في قانون الحركة والتناقض لأن هذين القانونين إنما يحكمان على المجتمع أن يتطور تبعا للتناقضات المتوحدة فيه، وأما طريقة التطور ودفعيته فلا يكفي مبدأ الحركة التناقضية بإضافتها، ولذلك صار من الضروري أن يضع قانون آخر ترتكب عليه مستوى الانقلاب، فكان هذا القانون هو قانون تحولات التطور القائد بتحولات دفعية كمية إلى كمية، وعلى أساس هذا القانون لم يعد الانقلاب جائزا فحسب، بل يكون ضروريا وتحميما بموجب القوانين الكونية العامة، فالتغيرات الكمية التدريجية في المجتمع تتحول بصورة انقلابية من نقطات تاريخية كبرى إلى تغير نوعي، فيتهدم في الشكل السياسي القديم الهيكل الاجتماعي العام ويتحول إلى شكل جديد. وهكذا يصبح من الضروري لا من المستحسن فقط ولا من الجائز فقط ولا من الممكن فقط أن تنفجر تناقلات البناء الاجتماعي العام المبدأ الانقلابي الجارح. تبقى فيه الطبقة المسيطرة سابقا التي أصبحت ثانوية في عملية التنفس ويستنزل بعدها ليصبح مجال السيطرة للنهيج الجديد الذي رسحته التناقضات الداخلية ليكون الطرف الرئيسي في عملية التناقض. قال ناصف وأنجلو لقد هذا العبارة صريحة على أن هؤلاء يريدون أن يستلموا من هناك الشكل بالقوة والعنف الانقلاب ولا يتبنى السياسيون إلى أخطاء آرائهم ومخاطبهم ومتابعهم يعلنون صراحة أن أهدافهم لا يمكن بلوغها وتحقيقها إلا بهدم كل النظام الاجتماعي التقليدي بالعنف والقوة. وقال يعني أن الثورة الإبرودي التالية غير ممكنة بدون تحقيق بهذه الدولة البرجوازية بالعنف. وما على الماركسيين بعد أن يضع القوانين أو الحقيقات التطورية إلا أن تحقق عدة أمثلة وتسلبها فردا عاجلا على حد تعبير أنجلوس السابق علينا التسجيل بها على القانون المدعوم بعلومه وسلوكه. وهذا ما كان فيه الماركسية تماما تقدمت لنا على جميع الأمثلة وأقامت على أساسها قانونها العام. ومنها تلك الأمثلة التي ضربتها علي هو مثال الناس أن يوضع على الناس فترتفع درجة حرارة من التمرير وتحدث بسبب هذا الإحساء التدريجي تغيرات كمية بطيئة، يعني تبدي درجة الحرارة تعمل في هذا المنشأ تسير ولا تكون لهذه التغيرات في بادئ الأمر تأثير ولا يكون لهذه التغيرات في بادئ الأمر تأثير في حالة الماء من حيث الوسائل، يعني في الحالة النوعية والكيفية لغير، ولكن إذا زادت حرارته إلى درجة 100 فسوف ينقلب في تلك اللحظة عن حالة السيالة والغاوية وتتحول التنمير إلى كلفية. وهكذا الأمر إلى هبط الدرجة الحرارة في المحل الكبر فإن المعكسة يتحول في مكان واحد ويصبح جديدا. ويستعرض عندي للأنثى أخرى على قفزات الديابرتيدة من الخوارض العضوية الكيميائية التي تحتفظ كل واحدة منها بدرجة معينة لانتهائها أو غليانها، وبمجرد ظهور السائل تلك الدرجة يحصل إلى حالة كيفية جديدة. فحالة المنجيز مثلا درجة غليانه 100 ودرجة انتهاره 15، وحالة الخليج نقطة غليانه 118 ونقطة انتهاره 19، وهكذا بقية الحرامة التي لها درجة غليان معينة ودرجة انتهار معينة. فالمركبات الهيدروكربونية تجري طبقا لقانون قفزات التحولات الطبيعية في غليانها وانتهارها. والمتناسب في أن التغير الكيفي في جملة من الظواهر الطبيعية يتم بقفزات من أين هذا الماء؟ يتم بقفزات بس هل أن هذا القانون قانون عامي يجري على كل مفردات الطبيعة؟ ودفعات آنية لتطور الماء في مثال المغرب السابق الزيتة وتطور الخوامس العضوية الكربونية في حالة الغليان والانتهار. وكما في جميع المركبات التي تكون طبيعتها وخواصها متعلقة بالنسبة التي يتألف بحسبها كل منها، ولكن ليس معنى ذلك أن المنظر دائما وفي جميع المجالات أن يحصل التطور في مراحل معينة ليكون تطورا كثيرا. هذا مو ضروري، يعني سرعية التطور إلى جميع محردات الكون هذا مثل شيء ضروري ولا يمكن استفادة من هذا الأمثل. ولا تشفي أفضل أمثلة للتبليل العلم أو الفلسفي على حتمية هذه الحقيقات في تاريخ التطور، وخصوصا فيما تنتقيها الماسكية في انتقاء وجهن الأمثلة التي كانت تستعملها لإضاء قانون آخر من قوانين الزيادة لا لشيء إلا لأنها لا تتفق مع هذا القانون، يعني أن يوجد القوانين بأنها لا تتفق مع هذا. فقد كانت الماسكية تمثل بتناقضات التطور بالجرحين الحية في داخل الدولة التي تجمع إلى أن تكون فرقية وهي الجذرة التي تنطوي على مصيرها وتتطور بسبب الصراع في مستواها الداخلي فتكون شجاعة. فليس من حقنا أن نطالب الماسكية بإعادة النظر في هذه الأمثلة لكي نعرف كيف تستطيع أن تجر بين قطبات التطور فيها. فهل صيغيرة الجذرة في شجرة أو الجرحين فرقين تطور فيه إلى أنتيتيز أو صيغيرة الفرق دجاجة تطور أنتيتيز إلى سنتيز تتأثى بقبل المنخفضات تطور الديار الشمسية وتتحول الجرثومة في عام واحد إلى صرف والبرد إلى دجاجة والبقرة إلى شجرة، وأن هذه الطيورات تحصل بحركة جاذبية مختلفة صاعدة. هذا بالعكس، يعني كل هذه الأمثلة تشير إلى عكس عام منخفضات التطور، بل هو شيء خطير جدا. وحتى في المواد الكيميائية القابلة للانتفاع نجد أن لو نعم التطور معا وكما يحصل فيها التطور بقفزة، كذلك قد يحصل بصورة تدريجية. فنحن نعلم مثلا أن المواد المتبلورة تتحول من حال الصلابة إلى حال السيولة بصورة تجارية. المواد المتبلورة لا تتحول إلى مواد سائلة، تتحول بصورة تجارية. فجأة الجليد الذي تساوي خواص ثمانية وثمانين سعرة تتحول عند ذلك بعد واحدة إلى سعر، فتغير يعني حالة الكيفية النوعية. وعلى عكس ذلك المواد غير المتبلورة كزجاج سمع العسل، الزجاج أيضا يتحول، لكن العسل يتحول ولكن التحول تحول تدريجي بعيد، فإنها لا تنتهي ولا تتحول كيفية بصورة بعيدة، وإنما يتم انتهارها تدريجيا. تشتم مثلا تفقد درجة حرارتي أثناء عملية الانتفاخ حتى إذا بلغت درجة معينة تفقد فيها حرارة الشمس، وبدأ يميل ويسترخي بصورة تدريجية مستقلة عن سعر الأشعة الأخرى، ويتدرج في حالة الديانة فلا هي للسلب ولا هي للسائل حتى يستقيم مادة سائلة بكل قدر تدريجي. ولنأخذ مثلا آخر من الظواهر الاجتماعية وهو اللغة، وفيها ظاهرة تتطور وتتحول ولا تفرق قوانين الديار الشمسية، فإن تاريخ اللغة لا يحدثنا عن تحولات كيفية آنية في سيرها التاريخ، وإنما يعبر عن تحولات تدريجية في اللغة من الناحية الكمية والكيفية. فلو كانت اللغة خاضعة لقوانين الحفظات وتحول التغيرات الكمية التدريجية إلى تغير دفعي عاشر، لكن نستطيع أن نضع أصابعنا على نقاط قاتلة في حياة اللغة، نقول أن اللغة تحولت من هذه الشكل إلى الشكل الآخر، كانت بها كانت المفردات الآن بها كانت المفردات، ما عندنا مشكلة تاريخية، وإنما اللغة صحيح تصير بها تغير، ولكن هذا التغير تغير بطيء جدا، تتحول فيها من شكل إلى شكل نتيجة التغيرات الكمية البطيئة، وهذا ما لا نجد به في كل الدراسات التي يحصل الإنسان تستخدمها في حياته الاجتماعية، كنستطيع أن نعرف إذن على ضوء مجموعة الظواهر الطبيعية أن الفجوة الدفعية ليس فيها ضروريتين للتطور السلبي، وإنما التطور كما يكون دفعيا يكون تدريجيا أيضا. فلله على محمد وعلى آله وصحبه.